الحمد لله مكرمنا بأنوار النبوة والرسالة وبعبده الذي أحسن عليه الدلالة. أديم اللهم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد مررنا على بعض أخبار سيدنا المصطفى محمد آية الله الكبرى ونعمته العظمى فيما يتعلق ببيوته وشؤون أمهات المؤمنين عليهن رضوان ربنا، حتى انتهينا إلى آخر من تزوج بها في حياته الكريمة وهي سيدتنا ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث من بني هلال، وأمها هند بنت عوف بن زهير من ابن جريش قال لهم. هذه أخت سيدتنا أم الفضل، أم الفضل زوجة سيدنا العباس بن عبد المطلب، لبابة بنت الحارث الهلالية، وهذه ميمونة بنت الحارث الهلالية. وكان لها شقيقات، منهن هذه شقيقتها أم الفضل، ومن هنا كان عبد الله بن العباس يدخل على سيدتنا ميمونة خالته ويتردد إليها في بيتها ويبيت عندهم في ليالي يبيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعندها أخت أخرى اسمها لبابة الصغرى أم سيدنا خالد بن الوليد، ومعها شقيقة ثالثة عصمة بنت الحارث كانت تحت بي بن خلف الجمعي، ومعها شقيقة رابعة عزة بنت الحارث بن حزن كانت تحت زياد بن عبد الله الهلالي، وأختها لأمها أسماء بنت عميس التي كانت زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب وولدت له عبد الله ومحمد وعون، ثلاثة أولاد. ثم تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق وولدت له محمد بن أبي بكر، تزوجها بعده سيدنا علي بن أبي طالب وولدت لسيدنا علي. أختها لأمها الثانية سلمة بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس، سلمة بنت عميس كانت تحت سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ولدت له أمة الله بنت حمزة، لا إله إلا الله. وأيضا سلامة بنت عميس، أسماء وسلمة وسلامة بنات عميس، وزينب بنت خزيمة أيضا أخت ميمونة لأمه قد تقدم معنا. كانت تزوجت في الجاهلية مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي وفارقه، تزوجت أبو رهم بن عبد العزة فتوفي عنها فتأيمت، وذكرها سيدنا العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند مجيئه لعمرة القضية بعد أن تحلل من العمرة، فخطبها وتزوج بها في وقت تهيئتهم للرحيل للخروج من مكة المكرمة، فإنه في صلح الحديبية كتبوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتي من قابل للعمرة ولا يمكث في مكة إلا ثلاثة أيام، فكانت هكذا التحكم في الإقامات كما يقولون وغيرها عند الناس من الحكومات. فجاء صلى الله عليه وسلم ومرت الثلاثة الأيام بعد العمرة، وقد تكلم هو العباس في شان سيدتنا ميمونة ويشكو لأنها تأيمت فخطبها وأراد أن يتزوج بها، فجاءوا إليه يقولون له الوقت كمل خرج من مكة، وكان جالس عليه الصلاة والسلام، فجاء سهيل بن عمرو مع جماعة من الأنصار، وحويطب بن عبد العزة وكلته قريش أن يكلم النبي في الخروج، وكان قد تهيأ للخروج بإرسالهم لسيدنا علي يقول له قل لصاحبك كمل 3 أيام وخرج. فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالتأهب للخروج، وقال لا يبقى مسلم بمكة من الذين قدروهم للخروج. فيه حسن وفائه بالعهود والعقود واحترامه للاتفاقيات وأمانته عليه الصلاة والسلام الكبرى. فجاءه هؤلاء الاثنين فعرض عليهم أن يعرضوا على قريش أنه على زواج بالسيدة ميمونة أن يطعم الناس في مكة. فجاء سهيل بن عمرو وبعدين أسلموا كلهم، سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة، لهم رجعوا إلى الإسلام وسببوا، لكن جاءوا في ذاك الوقت لم يكونوا فاتية، والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من الأنصار كان يكلم سيدنا سعد بن عبادة قال قد انقضى أجلك فخرج عنه. قال لهم صلى الله عليه وسلم وما عليكم لو تركتموني فعرست بين ظهركم فصنعت طعاما يكون الناس، قالوا لا حاجة لنا في طعامك اخرج عنا، ننشدك الله يا محمد والعقد الذي بيني وبينك إلا خرجت من أرضنا فهذه 3 قد مضت. قال وكان صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لم ينزل بيتا، إنما ضربت له قبة من أديم في الأبطح، وكان هناك قريب من السيدة خديجة، فكان هناك خلال 3 أيام وما استظل تحت سقف من بيوتها أبدا. يكلموا بهذا الكلام، قال سيدنا سعد بن عبادة غضب لما رأى من غلظة كلامهم، قال لسهيل بن عمرو كذبت، لا أم لك، ليست بأرضك ولا أرض أبيك وأمك، والله لا يخرج منها إلا أن يشاء طائعا راضيا ونحن دونه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا سعد لا تذي قوما زارونا في رحالنا، لو دخلوا عندنا نحترم مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. هم بذول سيدنا سعد غضب لله سبحانه وتعالى رسوله لما يتكلمون بهذا الأسلوب مع سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. الله في العام الثاني جاء وفتح مكة، صبر نبينا، صبر كثير كثير الصبر. رآه بعضهم أصحابنا زمان يقول له تقول يا رسول الله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، ما رأينا موسى أوذي مثلك ولا غيرك، وإن تؤذيت في حياتك وحتى بعد موتك وحتى في خلفائك وفي ذريتك وفي عترتك فما أحد أوذي مثلك. قال نعم، فما كأنك تذكر سيدنا موسى إلا هذا حضرمي يرى يقول لك الذي يبرد بالفلفل تبسم صلى الله عليه وسلم في رؤية تبسم، قال ما أحد أوذي من الأنبياء كما أوذي صلى الله عليه وسلم. صبر ونحن ننعم في بركة صبره، وخير ذلك صبر منتشر إلينا إلى أحوالنا التي نعيشها اليوم. الله يجزيه عنا أفضل الجزاء وأتمه وأكمله وأعلاه. وتبسم وأرشد سيدنا سعد والأمة يقول لهم إذا جوكم زوار احترموهم وعطوهم حق زيارة ودخلوا في رحالكم، وفي شيء من تثبيت هذه القيم التي كان يحملها كثير من العرب وغيرهم من أرباب الإنسانية وأرباب النفوس، ويقول من إذا دخل بيتك كل جاء عندك لس دخل وجهك وبد تحمل منه وتحمل لأجله وتذب عنه وهكذا. لا إله إلا الله. وخلص وأمرهم بالانصراف عليه الصلاة والسلام، وقال أبا رافع الرحيل وقل لا يمسين بها أحد من المسلمين. أحد يمسي الليلة من الجماعة اللي جاءوا معي للعمرة وبينه وبين القوم 3 أيام، الليلة ما عاد حد يبيت في مكة خلاص كم يخرجوا. فخرجوا فوعدهم بسرف طريق المدينة على 10 أميال من مكة، 10 كيلو من الميقات، هذا محل تنعيم إذا في طريق المدينة المنورة. فأخذوا يقبلون هناك يتجمعون بهذا المكان، وكان هناك شجرة نصبوا فيها خيمة، ولحق سيدنا أبو رافع بميمونة إلى ذاك المكان، فباتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا في الذهاب إلى المدينة المنورة. لا إله إلا الله. واختلفت الروايات أنها وهبت نفسها للنبي، ولكن مع الاتفاق أنه كان زوجها سيدنا العباس بتوكيلها إياه وأصدقها عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك الخطبة والنكاح من بعد أن أكمل أعمال العمرة وقد تحلل. فبقيت رواية البخاري محمولة على وهم سيدنا عبد الله بن عباس، فإنه الثاني من ابن أختها وهي أخبرت، وغيره كذلك عدد من المخبرين أخبروا أنه خطبها وهي حلال وتزوجها وهو حلال حلالا، يعني ليس في، وإنما حملوا قوله إما على الوهم وإما على أنه أراد محرم، يعني في حدود الحرام وسط الحرم، كما قالوا أسمع عن بعض ملوك فارس أنه قتل محرما يعني في أيام الأشهر الحرم، أيام الأشهر الحرم ما هو له محرم بحج ولا بعمرة وهكذا. فالروايات لما تكاثرت عن غير ابن عباس، فحمل الواحد على الوهم يشير من حمل مجموعة عدد من الروايات أنه تزوج وهو حلال، فكانت هي المرجحة. لذلك فكان قول ابن أسماء بين الوهم وبين أراد أن يكون في حدود الحرم. وكانت أيضا اسمها برة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها ميمونة، كان يحب قلب الأسماء إلى الأفضل والأحسن. وكانت التي روت لنا أنها كانت تغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وبعض الأيام ذكرت أنها اغتسلت من قصعة فيها أثر العجين، هي من المجاورات الذي ما تأثر. وهكذا وتقول في رواية لها إنها اغتسلت يوما من جفنها ففضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قلت إني قد اغتسلت منها يا رسول الله، هذه الجفنة اللي فيها الماء، قال إن الماء ليس عليه جنابة، وقال لا ينجس شيء، الماء طهور في محله. فهكذا جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء عنها أن كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه، ربما أصابني ثوبه إذا سجد، ويكون هذا ما بين الرداء والجبة حتى تكون عليها وتصل إليها ولا يبالي بذلك صلى الله عليه وسلم. وتقول كان يصلي في مسجد، يعني مكان اللي يصلي هي السجود وسط البيت، على خمرة له، يمس ثوبه ثوبي وأنا نائمة إلى جنبه وأنا حائض صلى الله عليه وسلم. تقول أيضا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عندي، وهو ليلة تالي فكرت جالها فكم تقدرين كيف يروح فين عند بقية أمهات المؤمنين ولا فين يروح؟ قالت بس جاء طبعها البشري، قالت فرجع ما فتحت. فتكلمني فقال أقسمت لي فتحته لي؟ قالت فتحت. قلت تذهب إلى أزواجك في ليلتي هذه؟ قال لا ما فعلت، ولكن وجدت حقنا من بولي فذهبت ورجعت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه كريم أخلاقه ومعاشرته وتحمله عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يقسم بينهن تفضلا منه، إلا قد قال له ربه توي من دشاء إليك منهن، ترجو من تشاء منه وتوبي إليك من تشاء صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يدخل عليها خالد بن الوليد لأنه إذن ابن أختها. يقول سيدنا ابن عباس دخلت أنا وخالد بن الوليد ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالتي ميمونة ابنها. قالت لا أطعمكم من هدية أهدت أم عقيق لنا؟ قالوا بلى. في جئاب بضبين مشويين ضب. قال فأعرض صلى الله عليه وسلم بزق قال له خالد بن الوليد كأنك قدرته. قال أجل. قال ألا نسقي؟ قالت ألا نسقيكم من لبن أهدته لنا؟ قال نعم بلى. قال فجيء بنا في لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس أنا عن يمينه وخالد عن يسار. لما شرب قال هل شربت لك وإن شئت أثرت خالدا؟ لأنك أنت على اليمين ناولك الإناء لكن هذا أسن منك وكبر بغيت أن أعطيه هي. قال ما كنت لأوثر على سوري صلى الله عليه وسلم أحدا، هذا نصيبي من بركتك. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا منه، وإذا شرب لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. في بعض الروايات إذا أكل غير لبن أو طعم غير لبن يقول اللهم بارك لنا فيه وزد وارزقنا خيرا منه. قال فإنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن، يجزي عن الطعام والشراب معا. أيوة. وجاء في رواية أيضا عند الطبراني تقول ميمون أهدي لنا ضب، فأتى رجلان من قومها فأمرت به فصنع، ثم قربته إليهما فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان، فدخل سميم جلس بينهم أخذ ليأكل، لما أخذ اللقمة لفي قال ما هذا؟ قلت ضب أهدي لنا، فوضع اللقمة. أراد الرجلان يطحم في أفواههما قال لا لا تفعل، إنكم أهل نجد تأكلونها، أما نحن قال أهل تهامة نعافها. فأباح وجعلها مباحة ولكن ما كان يستعملها. وهكذا تعددت الرواية. وقال كلوه لا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي. وجاء في رواية يقول إن قوم قرويون وإن نعافه. وجاء عن سيدنا جعفر بن محمد عن أبي محمد الباقر يقول سأل صلى الله عليه وسلم ميمونة عن جارية كانت لها، قالت أعتقتها يا رسول الله. قال قد كانت جلدة ولو كنت وبعتها في لقرابتك كان أمثل، تعتقين بها أحد من قرابتك تعمل لهم في يحتاجون إلى الشغل والعمل. وهكذا جاء في حديث رواه الحاكم في المستدرك قال الذهبي إنه على شرط مسلم شهادة بالإيمان لميمونة ومعها أخوة، تقول صلى الله عليه وسلم الأخوات مؤمنات ميمونة زوج النبي وأختها أم الفضل بنت الحارث وأختها سلمة بنت الحارث امرأة حمزة وأسمى بنت عميس أختهن لأمهن الأخوات مؤمنات، فشهد لهن بالإيمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنعم بها من شهادة، وشهادة تمشي على طول على طول الأبد. جميع الشهادات هذه يتفاخرون بها ويسابقون عليها ما تنفع في أكثر المواقف في الدنيا، أما عند الغرغرة خلاص تكمل العدلها خبر في القبور وفي النشور، لكن هذه شهادة محمد تمشي عند الغرغرة، تنفع في القبر، تنفع في القيامة، تنفع في المواقف كلها تنفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وكانت تعتني بالسواك وتضع السواك في الماء، وانشغلها عمل أو صلاة وإلا تحرص على السواك كثيرا عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وكان من أدبها وأخلاقها قال أبصرت حبة رمان، حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت إن الله لا يحب الفساد، فيه تعليم الأسر والبيوت أن لا يحتقروا النعم. وهكذا علمهم صلى الله عليه وسلم لما وجد فتاة طعام يوم قال يا عائشة أحسنوا مجاورة النعم، أحسنوا فإنها قلت إذا ذهبت على أهل بيت قلت أن تعود إليهم، قلت أن تعود إليهم، فاشكروا النعمة. وهكذا مر في الطريق على تمرة فحمله وقال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، نظفها ونفضها وأعطاها بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم. وكان يعظم النعمة وإن دقت، فنحتاج إلى هذا كثيرا، نحتاج إلى أن نتربى عليه ونربي على أهلنا أولادنا، هم كلما أكلوا خرجوا في السفرة حقهم كذا كذا لقمة رمونها بالرغم، ما هذا من المعاملة الحسنة مع المنعم جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي تعظيم نعم الله تبارك وتعالى والشكر عليها ووضعها في محله. الله. وذكرتها يوم بعد وفاة السيدة عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وكانت تنصح بعض أقاربها، ابن أختها هذا رتهم اسمها في حائط من حيطان المدينة، أخذوا شيء من الثمر، أقبلت قال على اسمه من ابن أختها ابن طلحة بن عبيد الله تلومه وتعذله، قالوا أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة، قالت أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في بيت من بيوت نبيه، أنه ابن أخت ميمونة، ثم قالت ذهبت والله ميمونة ورمي حبلك على غاربك، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم، تقول على سيدتنا ميمونة أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم، فتذكر مناقب السيدة ميمونة سيدتنا عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن حجر في الإصابة، وهذا إسناد صحيح، ثناء السيدة عائشة واستنكارها أن يأخذ الرجال شيء من أثمار الحيطان من دون إذن أصحابهم، فنهرتهم وعذرتهم وقالت لذا ساقك الله لبيت نبوة، لكن ذهبت خالتك ذهبت ميمونة قالت وبقي حبلك على غربك ما حد يربيك. فهكذا كانوا يربون، وقالت ما لكم تكونوا هكذا، وقالت أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. فإذا توفيت قبل السيدة عائشة، وكذلك في سنة 51 عليه رضوان الله تعالى، حتى قال الذهبي كانت من سادات النساء رضي الله تعالى عنها، تبتلت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في أنواع العبادة وقطعت على إيقها بكل شغل الدنيا، وبقيت متبتلة كثيرة العبادة والقراءة والذكر والصلاة. الله. حتى اختارت في بعض حجاتها حلق رأسها بحلقته حتى لا تشتغل بشعرها، وقد توفي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت وشعرها قليل عليها رضوان الله تعالى. وهكذا حلقت رأسها في إحرامها فماتت ورأسها محجم، وكذلك هذا اسمه عكس المبالغة، لأن في شؤون الشعور والخروج بها إلى ما يراد طلاق الزينة عليه من أنواع المناظر المفزعات المعيشات، يسمونه زينة ما هو زينة، مفزع يخوف واحد صاحب فطرة سليمة هو بيفزع من هذا، بيقول إنسان ولا حيوان هذا ولا إيش يرجع. وبعضها سموها فرعوني، هم سموا فرعوني، وليت فرعونهم بناتنا الله يكفي شركم ملاكم ويصلحون لهن قصات من مثل هذا القصات وكوفير، وقد المدرين جيني الاسم حقه هذا كوفير قدون كل اللي من اسمه نصيب ونشروها على غير بينة على غير. ولكن حتى لما سأل بعضهم ذكر حلاقة سيدتنا ميمونة لرأسها، فيقول يسألون عقبة قال لما، قال أراه تبتل، أرادت أن تنقطع إلى الله سبحانه وتعالى عن كل شيء ولا تشتغل بشيء. وهكذا كما سمعتم في ما يحدثونكم الأخوان عن بعض الذي خرج في بعض أدغال أفريقيا، دعا الله قعد كم أيام بلد متعبة وملانة من البعوض والأتعب وقعد كم أيام يدعو الله تعالى، فرأى نفسه أنه عمل عمل عظيم وأنه عمل جهاد. فلما جاء المطار حصل نسوان من النصرانيات. أوه من إيه جابوا له هنا؟ قالوا نخدم النصرانية، ننشر دعوة المسيح. قام لهن، قلت لهن أشهر بعد هذا قعد يومين شاف نفسه صلح جهاد. قال هذا الكلام وليه محلوقة الرأس؟ قالت يشغلني، يأخذ مني نصف ساعة في اليوم وأنا محتاجة بلغ بها دعوة عيسى حول ولو ترون. فحلقت رأسها قالت فيام ليش تخرجوا من شيء من مدارسهم؟ فجعلوا نفسهم سنة يخرجون في نشر المسيحية. فقل لنسائنا ما يعمل في نشر الإسلام، ماذا يصنعن؟ ما عاد بغنا نحلق رؤوسهن، بغنا هن يبعدن عن المبالغات والخروج عن الآداب والأخلاق ويحملن هم دين الله تبارك وتعالى. ما تعرف همها إلا هذا السفاسف واللفالف، كل همها في الدنيا هذا كيف يكون الإسلام. النصرانيات في زماننا هذا موجودين، في زمان رايحين إلى أدغال أفريقيا بينشرن النصرانية لا إله إلا الله. كانوا من بعض الذين يعتنوا بنشر النصرانية قبل 40 سنة يخططون أن أفريقيا ترجع كلها قارة مسيحية، وأبى الله جل جلال. وكانوا قبل 40-50 سنة يقولون سنة 2000 خلاص تتحول قارة مسيحية، فشاء الله زيادة المساجد وزيادة عدد المسلمين. لا إله إلا الله، أصلح الله أمور المسلمين. وهذا مع الضعف والتقصير عند المسلمين ما يقومون بنشر الدين كما ينبغي. لا إله إلا الله. ويقول سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرف صوتي، قالت سليمان، قلت سليمان، قالت أديت ما قضيت عليه وقطعت عليه؟ قلت بلى، لم يبقى إلا يسير. قالت أنت مملوك ما بقي عليك شيء. فكتب سيدتنا ميمونة لا إله إلا الله، كان يروي عنها ابن عباس وكذلك عبد الله بن شداد بن هادي بن أختها الثاني، عبيد بن السباق وعبد الرحمن بن السائب الهلالي وبن أختها أيضا الرابع يزيد بن الأصم وكريب مولى بن عباس ومولاها سليمان بن يسار هذا وأخوه عطاء بن يسار وآخرون رووا عن السيدة ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين 7 أحاديث لها، منفرد البخاري بحديث مسلم ب5 ومجموع نحو 13 حديث من الموجود في السنن لها من رواية سيدتنا ميمونة رضي الله عنها. وبعدين ذهبت إلى الحج ومرضت هناك، وأمرتهم أن يخرجوها من مكة، وقالت النبي أخبرني أني ما لا أموت في مكة من أجل هجرتها ما تبطل، فقال لها تموتين خارج مكة. حملوها منزلوها إلى سرف فماتت هناك. هكذا يقول يزيد بن أسلم ثقلت ميمونة بمكة، قالت اخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة. فحملوها حتى أتوا سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، فماتت هناك عليها الرضوان. يقول هذا يزيد إذن بن أختها بن الأصم دفن ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانت يوم ماتت حلقت في الحج، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس، لما وضعناها في قبر مال رأسها كما هو شأن الميت. قال فأخذت ردائي وضعته تحت رأسها يرفع رأسه، وقال فانتزعه ابن عباس ألقى ووضع تحت رأسها حجرة جابه وحطها تحت رأسها، فيوضع شيء من التراب تحت رأس الميت عند وضعه في القبر، ولا يبقى كذا في الأرض يميل رأسه، لكن يرفع بشيء من التراب ويأتون هنا عندنا بالمدرة هذه ويحطها تحت رأسه يرفع رأسه، فيفضون بخده إلى التراب تذللا وتواضعا استرحاما للكريم. نرحمه في هذا الموقف، الناس يدفنونه وما يعملون ما عندهم، ولكن ربه يرحمه سبحانه وتعالى. يقول 3 أنا أولى بهم، الحامل حين تضع والميت حين يضع أهله فيه في قبره يتولون عنه ما عاد له إلا الله جل جلاله. لا إله إلا هو. وهكذا أيضا يقول هذا يزيد: حضرت قبر ميمونة فنزل فيه ابن عباس وعبد الرحمن بن خالد مريد وأنا وعبيد الله الخولاني هؤلاء كلهم أبناء أخواتها. وخرج الناس مع ابن عباس إليها فقال: إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، امشوا بالهدوء بالدلاء. فحملها عبد الله بن عباس وجعل يقول الذين يحملونها معه: ارفقوا بها ارفقوا بها فإنها أمكم، حتى دفنها بسرف. وكان هو الذي صلى عليها سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فكانت وفاتها سنة 51 من الهجرة. سبحان الله، توفيت في الموضع الذي زفت فيه للنبي محمد، وهو موضع ضريحها الآن وقبرها الله الآن على طريق المدينة المنورة، بينه وبين مسجد التنعيم هذا 10 كيلومتر في طريق المدينة، عليه سور، مقبورة في أم المؤمنين، جمعنا الله بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة مع الذي شرفهم به وكرمهم به. وهكذا عاشت أمهات المؤمنين في بيت سيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بهم من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. ثم كان من اللاتي بقينا عنده فترة من الجواري سيدتنا ماريا القبطية أم سيدنا إبراهيم وريحانة بنت شمعون كذلك. وكان لهما حظوة من الله تعالى بقربهم من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا مرت بنا دروس السيرة في هذه الدورة وسط البيوت الكريمة والحجرات العظيمة. ورجاؤنا أن الله يرينا بيوتهم ومنازلهم في دار كرامته ومستقر رحمته. إنه أكرم لكم فإنهن يحلين في أعلى الجنة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفعن في الدرجات العلى دونهن بقية النبيين والمرسلين من شأن مرافقة الحبيب الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنعم بينهن أزواجه في الدنيا والآخرة صلوات ربي وسلامه عليه، والله يرزقنا معرفة كرامتهم ومكانتهم وحرمتهم ويرزقنا الأدب معهم، والله ينظر بهم إلى ديارنا ومنازلنا ومن فيها ويبني فيها سر الاتصال بالقيم والأخلاق والخلال التي حل بها أهل تلك المراتب العوال. أعد بركة بيوت نبيك على بيوتنا وأهل نبيك على أهلينا وأخلاق نبيك علينا في أخلاقنا ومعاملاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. كان تمنى سيدنا الحسن البصري أن يبقون الحجر هذا الذي كان يدخل فيها، قال ويمس سقفها بيده، سقفها قريب، قال ليتهم تركوه حتى ترى الأمة كيف عاش نبيها صلى الله عليه وسلم وكيف ارتضى بهذا. ولو أراد يبني ما يبني من البيوت لقدر، ولكن اختار هذا عليه الصلاة والسلام. فنعم البيوت بيوته ونعم الأهل أهله. حشرنا الله بزمرتهم في عافية، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم.